الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة نجيب بلاي مع بطاقة دعوة من أسرتنا لمتابعة فقرات منهاجنا لهذا اليوم. ندعوكم أولا أعزائي إلى استوديو الأخبار بصحبة الزميل ناظم ياسين لمتابعة عرض لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حذر اثنان من أعضاء مجلس الوزراء العراقي الأحد من مغبة عدم إقرار مجلس النواب الاتفاقية الأمنية مع واشنطن، وجاءت تحذيرات وزير المالية العراقي باقر جبر صولاغ ووزير التخطيط والتعاون الإنمائي علي بابان خلال مؤتمر صحفي مشترك في بغداد. ونقل عن صولاغ قوله إن أموال العراق سوف تتعرض إلى الخطر في حال عدم إقرار الاتفاقية، مشيرا إلى ما وصفها بقضايا كيدية رفعها أشخاص ضد العراق تكلف بحسب التقديرات الأولية تريليون دولار. وأضاف أن الأموال العراقية في صندوق تنمية العراق البالغة 20 مليار دولار في الولايات المتحدة محمية في الوقت الحاضر من قبل مجلس الأمن وبقرار من الرئيس الأمريكي. من جهته قال بابان إنه في حال عدم إقرار الاتفاقية فإن التأثير ليس على مستوى الأموال فحسب، إنما سيكون هناك إشكالات أمنية متوقعة. وأضاف أن العراق بحاجة إلى شريك اقتصادي قوي وبحاجة إلى شريك تقني متقدم، لأنه لا يمكن للاقتصاد العراقي أن ينعزل عن العالم بحسب تعبيره. في عمان استقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، وكان المشهداني وصل إلى العاصمة الأردنية في وقت سابق لأحد في زيارة تستغرق يوما واحدا يطلع خلالها العاهل الأردني على مسودة الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن ومستجدات الوضع السياسي في العراق بحسب ما صرح السفير العراقي في الأردن سعد الحياني. وأفادت فرانس برس بأن تصريح الحياني لم يتضمن تفصيلات أخرى، لكن الديوان الملكي الأردني نقل في بيان مقتضب عن الملك عبد الله الثاني قوله للمشهداني إن الأردن يؤيد بشكل تام أمن العراق واستقراره ووحدته بحسب تعبيره. في دمشق افتتحت الأحد الدورة الثالثة لاجتماع لجنة التعاون والتنسيق الأمني لدول جوار العراق بحضور ممثلين عن دول عدة بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا. ويشارك في الاجتماع الذي ينعقد على مستوى الخبراء موظفون كبار في وزارات الخارجية أو الداخلية من العراق وسوريا ومصر والأردن وتركيا وروسيا والصين واليابان ومندوبون عن الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية. وفي ورقة العمل التي قدمها العراق خلال الاجتماع أشاد وكيل وزارة الخارجية لبيد عباوي الذي يرأس الوفد العراقي أشاد بالدور الإيجابي لدول الجوار في المساعدة على تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد. في القدس نقل تقرير إعلامي عن وثيقة رسمية إنه ينبغي على إسرائيل أن تستعد للهجوم على إيران لمنعها من صنع السلاح النووي وكذلك منع الانتخابات الفلسطينية حتى وإن تسبب ذلك في خلاف مع الولايات المتحدة. وأفاد التقرير المنشور في صحيفة هآرتس الأحد بأن الوثيقة التي أعدها جهاز أمني إسرائيلي تحذر من أن تجد الدولة العبرية فرضية قضيا نفسها معزولة أمام إيران خلال عام 2009 إثر تقارب قد تقوم به الإدارة الأمريكية المقبلة مع طهران. من جهة أخرى أفيد بأن الوثيقة الإسرائيلية تحذر من احتمال اختفاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس سياسيا إذ تنتهي ولايته في 9 من كانون الثاني المقبل. وفي رام الله قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأحد إنه قد يدعو إلى إجراء انتخابات في عام 2009 إذا لم تتوصل حركة فتح التي يتزعمها وحركة حماس إلى اتفاق مصالحة بنهاية العام الحالي. وفي أول رد فعل على هذه التصريحات رفضت حركة حماس دعوة عباس إلى إجراء انتخابات. من جهة أخرى نقل عن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل قوله الأحد إن حق العودة إلى فلسطين لا يلغى بالتعويض ولا بالتوطين ولا بالوطن البديل على حد تعبيره. وأضاف لدى افتتاح مؤتمر حول حق العودة للاجئين الفلسطينيين تضيفه دمشق: نرفض التعويض بديلا عن العودة ونرفض التوطين والتهجير والوطن البديل بحسب تعبيره. في الرياض صدر نفي رسمي لما أوردته مجلة ألمانية في شأن عرض سعودي مزعوم لزعيم حركة طالبان الملا عمر للجوء إلى أراضي المملكة العربية السعودية. في الصومال دعت الميليشيات الإسلامية المعروفة بحركة الشباب الأحد القراصنة الذين يحتجزون ناقلة النفط السعودية منذ 15 من تشرين الثاني إلى الإفراج عنها أو أنهم سيواجهون ما وصف بتحرك مسلح. أخيرا وفي القاهرة قال الرئيس المصري حسني مبارك الأحد إن الأزمة المالية العالمية تحمل لبلاده ما وصفها بأوقات صعبة وأكد أن الحكومة ستواجه تأثير الأزمة بمزيد من إجراءات الإصلاح الاقتصادي. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع أمنيات الخير والسلام من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي ودعوة من أسرتنا لمرافقة الزميلين نبيل الحيدري وسميرة علي مندي في متابعة لأخر المستجدات السياسية عبر ملف العراق الإخباري.
طابت أوقاتكم مستمعين الكرام وأهلا ومرحبا بكم إلى ملف العراق وعناوين محاوره اليوم.
بعد استكمال قراءتها الثانية ومشاركة 40 نائبا في مناقشتها، الاتفاقية العراقية الأمريكية بانتظار التصويت نهاية الأسبوع.
في دمشق الأمن العراقي على طاولة اجتماع دول الجوار والدائمة العضوية بغياب السعودية.
بانتهاء المناقشات المستفيضة بشأن مشروع اتفاقية انسحاب القوات الأمريكية التي شهدتها جلسة مجلس النواب يوم السبت والتي تلت القراءة الثانية للاتفاقية، سيترتب على هيئة المجلس عرض الاتفاقية للتصويت يومي الأربعاء أو الخميس المقبلين بحسب رئيس المجلس محمود المشهداني في ختام الجلسة التي تم نقلها مباشرة على التلفزيون واتسمت بخلوها من مظاهر الفوضى والمماحكات التي سادت الجلستين السابقتين. 40 نائبا أدلوا بآرائهم على مدى 7 ساعات. بعض النواب لمح إلى رفض الضغوط التي تدفع مجلس النواب للموافقة على الاتفاقية، ودعا بهاء الأعرجي عن التيار الصدري إلى التعامل مع الاتفاقية وطنيا وليس حزبيا بحسب تعبيره.
هناك عتب على بعض الكتل السياسية التي تساوم على موافقتها للموافقة على هذه الاتفاقية، وإنما طلبت بمطالب كثيرة سواء وجهت إلى السيد رئيس الوزراء أو إلى السيد رئيس الجمهورية بأننا لو حققت هذه المطالب سوف نصوت بالإيجاب، وإذا لم تحقق فسوف نصوت بالسلب. وهذا علينا أن ننظر إلى هذه الاتفاقية بنظرة وطنية وليس بنظرة حزبية ضيقة.
عدد من أعضاء المجلس أنحوا باللائمة على الحكومة لعدم إشراكها مجلس النواب على حيثيات وخطوات المفاوضات التي جرت بشأن الاتفاقية وكتابة نصوصها. النائب الكردي المستقل محمود عثمان علق على دعوات البعض إلى التصويت الشعبي على الاتفاقية، مذكرا أن صلاحيات مجلس النواب تنحصر بالموافقة على الاتفاقية أو رفضها فحسب.
مجلس النواب لم يأتي أحد يشرح لنا أي مرحلة من مراحل التفاوض. الشعب غير مطلع على التفاوض، ولذلك لا أدري مثلا من يقول بالاستفتاء، كيف يستفتى الشعب وهو لا يعرف ماذا جرى بتفاصيل التفاوض. النقطة الثانية، أنا أعتقد الاتفاقية نفسها يجب أن ندرسها بدقة ونحاول أن لا نسيس المواقف قدر الإمكان. اتفاقية موجودة فيها بنود، لا يوجد حق لمجلس النواب أن يغير، إما أن يصادق أو لا يصادق.
وكان مجلس الوزراء صادق الأحد بأغلبية 27 صوتا مقابل صوت واحد على ما سمي باتفاقية سحب القوات الأمريكية من العراق، وأحالها إلى مجلس النواب للتصويت عليها، ما أثار جدلا واسعا بين الأوساط الشعبية والسياسية. عضو لجنة الأمن والدفاع عن الائتلاف حسن السنيد رفض الطروحات التي تشير إلى أن الاتفاقية كانت نصا أمريكيا جاهزا، وأكد على أن الحكومة العراقية ورئيسها نور المالكي ومستشاريه تدخلوا في الكثير من تفاصيل النصوص.
أن المفاوض العراقي قدم ورقة غير الورقة الأمريكية ونسختها عندي، وعليها خط رئيس الوزراء في تغيير 155 نقطة، وعليها خط بعض الإخوان. أرجو عدم مقاطعة. أنا أستطيع أن أجلب هذه النسخة من السيد رئيس الوزراء وعليها خطه وخط مستشاريه، وسترون أن ما طرح هي ورقة عراقية غير الورقة الأمريكية.
جلسة مجلس النواب يوم السبت قرأها المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي بصورة إيجابية، منوها إلى حدثة التجربة البرلمانية في العراق. وأوضح الصميدعي في حديث لإذاعة العراق الحر:
أنا أعتقد أن تمظهرات لقوة الأحزاب السياسية في الشارع السياسي حاولت أن تجد لها صدى داخل البرلمان، ولكن أعتقد أن في القراءة الثانية كان هناك تحول. البرلمانات الراقية في العالم بصورة عامة قد تدخل مثيري الشغب في الباسترز، لكن أعتقد أن البرلمانات الناشئة أو برلمانات العالم الثالث من المتوقع أن يحصل فيها مثل هذا الضجيج ومثل هذه الإشكالات، تعودنا أن نرى ذلك الكثير. أعتقد أن التجربة البرلمانية العراقية لا تزال قاصرة على أن تستوعب أن النائب في النتيجة هو يمتلك سلاحا وحيدا وهو صوته إذا أصوات الآخرين.
ويرى مراقبون أن عملية التصويت على اتفاقية سحب القوات الأمريكية بعد استكمال القراءة الثانية لها ستتم بالأغلبية، أي نصف النصاب زائدا واحد وليس بأغلبية الثلثين كما يطالب المعارضون للاتفاقية ومنهم الصدريون. وفي اتصال لإذاعة العراق الحر علق المتحدث باسم التيار الصدري صلاح العبيدي على موضوع التصويت في مجلس النواب بالقول:
إلغاء دور الأغلبية المطلقة والرجوع إلى الأغلبية البسيطة، يعني نصف زائد واحد. طبعا هذا من نصف زائد واحد من النصاب، يعني اللي هو 138 عضو. فإذا كان النصاب 138 نصفه كم سيكون؟ 70 فرد، يعني صح. 70 شخص في داخل البرلمان يصوتون على اتفاقية جوهرية استراتيجية مستقبل العراق كله يخضع تحتها.
إذن
المفروض أنه يصوت عليها بالأغلبية المطلقة، والأغلبية المطلقة مع النصاب سيكونون مو أكثر من 90 إلى 100 فرد. يعني الجهات الأخرى إذا تريد تحصيله ممكن تحصيله، حتى الأطراف التي أعلنت قبولها اللي هي الائتلاف العراقي الموحد والاتحاد الكردستاني ممكن يعني يرتبون وجوده.
حدة مواقف بعض الكتل وتشدد بعض الطروحات التي شهدتها مناقشة الاتفاقية الأمنية تثير تساؤلا حول مدى استجابة الجميع لنتائج التصويت المنتظر، وهو ما يمكن اعتباره مؤشرا لرسوخ الثقافة البرلمانية والرضوخ لرأي الأغلبية بحسب المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي الذي أوضح.
يعني أنا برأيي الرافضون بعنف وصخب وهم الصدريون برأيي أنهم لا يمتلكون فسحة للتراجع عن موقفهم وبالأحرى حتى مواقف قياداتهم بغض النظر عن أي قناعة يمكن أن تتولد نتيجة الأطروحة السياسية التي تبنتها الحكومة وأشار إليها الوزيران الأمنيان أمس بكارثة خليج عدن. لربما هناك قصورا حتى في النخبة البرلمانية الموجودة لهذه الكتلة وغيرها لتقدير النتائج الكارثية في حالة عدم تمرير الاتفاقية، لكن أعتقد أن آخرين من المعارضين ليسوا معارضين للاتفاقية لأنها اتفاقية، وعلى العكس لربما لو امتنعت الحكومة عن توقيع هذه الاتفاقية لعارضوا هذا الامتناع. يريدون أن يتخذوا الاتفاقية ذريعة فقط لممارسة نوع من الابتزازات على حساب المصلحة الوطنية، وأعتقد أن هذا الموقف سينحسر بشكل أو بآخر بالنتيجة.
ما ما زلتم مستمعين الكرام مع محاور ملف العراق من إذاعة العراق الحر، وليس بعيدا عن مناقشات النواب للاتفاقية وترقب التصويت عليها بعد أيام، حذر وزير الدفاع العراقي من مخاطر انسحاب القوات الأمريكية قبل نهاية عام 2011، وهو تاريخ اتفق عليه مع الولايات المتحدة في اتفاق أمني يعارضه بعض المشرعين. وكالة رويترز الأنباء نقلت عن وزير الدفاع عبد القادر جاسم قوله السبت إن الانسحاب قبل ذلك التاريخ سيعرض للخطر صادرات العراق النفطية، ويمكن الدول المجاورة من التعدي على الأراضي العراقية ويطلق أيدي الجواسيس الأجانب بحسب رويترز. وقال الوزير في تبريره لتاريخ الانسحاب الوارد في الاتفاق وهو عام 2011 إن الحكومات المتعاقبة لم تنجح في نزع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة للكتل المسلحة والأجنحة المسلحة، بحيث تكون القوات الأمنية الحكومية هي الأقوى في مواجهة الاحتمالات الأمنية السيئة بحسب قوله.
قد يكون لأنه الاتفاقية لن تستمر، لأنه بالإمكان إلغائها من جانب واحد، لن تستمر 3 سنوات، قد تستمر سنة أو أقل من سنة، بحيث نكون كتلة واحدة وقوة أمنية واحدة. في ذلك الوقت هنالك تخوف أمني هائل في الداخل، يعني لدينا احتمالات جدا سيئة في الداخل. لذلك يجب أن نكون كقوى أمنية أقوى من جميع الكتل المسلحة اللي موجودة داخل العراق، يجب أن نكون الأقوى، ويجب أن لا يتصوروا أنه هم يردعون بسبب القوات المتعددة الجنسية، إلى أن يقتنعون أنه نحن بمفردنا قادرين على ردعهم. في ذلك الوقت سنقول للقوات المتعددة الجنسية بإمكانهم أن يغادرون، وتوقيتاتنا اللي حددناها هي هذه.
وشدد وزير الدفاع في المؤتمر الصحفي على أن القوات البحرية العراقية ليست مستعدة لتولي المسؤولية من القوات التي تقودها الولايات المتحدة لحماية المرافق التي تصدر النفط الخام للبلاد، محذرا من أنه إذا ما أبعد العراق القوات الأمريكية بصورة غير مخططة أو مفاجئة فستبدأ القرصنة وستكون قدرته على التصدير مهددة إلى حد كبير. المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي علق على التحذيرات التي حملتها تصريحات وزير الدفاع عبد القادر جاسم من عدم جاهزية القوات العراقية، حيث قال:
وزير الدفاع العراقي حاول أن يعطي مؤشرات سابقة للحكومة عن جاهزية قواتي، واعتقد أن جاهزية قواتي لم تكن جاهزة، على الأقل لم تكن جاهزة بمستوى وزارة الداخلية باعتبارها جهاز أمن داخلي. الجيش العراقي أعتقد أنه يعاني من نقص لوجستيا أكثر من 75% لو قورن بأي من الجيوش البسيطة المحيطة في المنطقة، لكن هذه القراءة النهائية انسجمت مع موقف الحكومة، كانت جزءا من صوت الكابينة الوزارية التي صوتت، واعتقد أنها الإنذار الأشد الذي وجه للشارع العراقي إلى الإقليم إلى المنطقة إلى الأمن الدولي، أن عدم توقيع هذه الاتفاقية سيترك فراغا أمنيا كبيرا لن يعاني منه العراق وحسب، إنما ستعاني منه المنطقة. واعتقد أنها رسالة ليست إلى الداخل العراقي بقدر ما تكون رسالة إلى الإقليم، ورسالة حتى إلى الولايات المتحدة، في ظل هناك اعتراضات لجنرالات عسكريين عن شروط الاتفاقية باعتبارها لم تكن منسجمة مع تطلعات جنرالات الحرب الأمريكيين.
وزير الدفاع عبد القادر جاسم في تصريحاته قال إن بعض الدول تقصف مناطق من العراق يوميا دون أن يحدد اسمها، وإن وجود القوات الأمريكية يردع تلك الدول عن توسيع عملياتها.
وأخيرا بدأت صباح الأحد في العاصمة السورية دمشق أعمال الاجتماع الثالث للجنة التعاون والتنسيق الأمني لدول جوار العراق، ويشارك في أعمال الاجتماع إضافة إلى دول الجوار الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن ومصر والبحرين وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي. وزير الداخلية السوري بسام عبد المجيد قال في كلمته في افتتاح الاجتماع إن إدانة العدوان الذي قامت به القوات الأمريكية على قرية السكرية الحدودية مع العراق ليست كافية، فلا بد أن يخرج اجتماعنا هذا بالتأكيد على أن العراق لن يكون منطلقا لأي أعمال عدائية ضد أي دولة من دول الجوار، بحسب الوزير السوري. مراسل إذاعة العراق الحر في دمشق جنبلات شكاي تابع مجريات الاجتماع الثالث للجنة التعاون والتنسيق الأمني لدول جوار العراق وعد لنا هذا التقرير.
الغارة الأمريكية على سوريا والجدل الدائر في البرلمان العراقي تجاه المصادقة على الاتفاقية الأمنية وجد أصداءه في اجتماع دمشق. ففيما شدد مسؤول كبير من الوفد السوري على رغبة دمشق في أن تنسحب القوات الأمريكية بدون اتفاقية مثلما دخلت العراق، عبر رئيس دائرة الشرق الأوسط والخليج في الخارجية الإيرانية محمد جلال فيروز نية عن تحفظات إيرانية لا تصل إلى درجة الرفض، لكنها تشدد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية التي نصت عليها الصيغة النهائية لمسودة الاتفاقية، مؤكدا أنه كلما أسرعت الولايات المتحدة بسحب قواتها وإخراج العراق من تحت سلطة البند السابع في مجلس الأمن، كلما كان ذلك في صالح العراق وجواره حسب رأي رئيس الوفد الإيراني. أما أمين عام وزارة الداخلية الأردني مخيمر أبو جاموس فقد اعتبر أن التوقيع أو عدم التوقيع على الاتفاقية هو شأن عراقي داخلي. وفي كلمته أمام الاجتماع أكد رئيس الوفد العراقي وكيل وزارة الخارجية لبيد عباوي أكد حرص العراقي والتزامه في عدم استخدام أراضيه ممرا أو منطلقا لأي عدوان على دول جواره أو تهديدا لأمنهم، وقال
إن الاتفاقية الأمنية المزمع عقدها بين العراق والولايات المتحدة تؤكد وبشكل واضح على الالتزام بهذا الموقف، وهي اتفاقية لسحب القوات التي ستكون في نهاية عام 2011.
فريق عمل التعاون والتنسيق الأمني لدول جوار العراق هو آلية انبثقت عن مؤتمر وزراء خارجية دول جوار العراق الموسع الذي عقد في شرم الشيخ في أيار عام 2007. ومنذ ذلك التاريخ عقدت اجتماعات فريق العمل بشكل دوري وبمعدل اجتماع واحد كل 6 أشهر، وغابت العربية السعودية عن الاجتماع الأول كما أنها غابت عن اجتماع اليوم. وقال لبيد عباوي لإذاعتنا كنا نتوقع حضورهم، وخصوصا أن للمملكة تعاون إيجابي في عمليات ضبط الحدود وتبادل المحكومين والمعلومات، ولكن الغائب عذره معه. وفي كلمته شدد عباوي على آليات التعاون بين العراق وجيرانه، وقال
يمكننا أن نعمل بشكل أفضل إذا ما استطعنا التوصل إلى آلية محكمة لتبادل المعلومات من شأنها تعزز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وضبط الحدود.
وكيل وزارة الخارجية العراقية لبيد عباوي طالب من دول الجوار عدم ترك الفرصة أمام الإرهابيين الناشطين في العراق من مغادرته بعد أن بدأوا يخسرون المعركة على الأرض، وناشد دول الجوار السعي لضبط حدودهم بهدف إلقاء القبض على هؤلاء، وقال
بدأت هذه المجاميع تدرك جيدا أن العراق لم يعد مكانا صالحا وآمنا لا، وهي الآن تلملم بقايا لتغادر إلى غير رجعة. ومن هنا ألفت الانتباه وأدعو إلى أن نتمتع بالحيطة والحذر الشديدين للتعاون المشترك لإفشال مخططاتها ومكافحتها أينما تتواجد.
الولايات المتحدة شاركت في اجتماع فريق عمل التنسيق الأمني لدول جوار العراق بصفة مراقب، ممثلة بالقائم بأعمال السفارة الأمريكية بدمشق مورا كونلي، والتي قالت للصحفيين إن واشنطن تأمل أن يجدد كل الفرقاء من خلال هذا الاجتماع التزامهم لإيقاف تدفق الأسلحة والتمويل التي يستخدمها في العراق وعلى امتداد المنطقة المجموعات المسلحة والإرهابيين، وأن يقرنوا هذا الالتزام بالفعل ليكون له معنى. وأضافت إن الولايات المتحدة مهتمة بشكل خاص لأن تسمع من المشاركين كيف يمكننا المساعدة أكثر في جهود العراق لتعزيز أمن حدوده. جامبولات شكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
وبهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى نهاية محاور ملف العراق لهذا اليوم، أعده وقدمه لكم سمير علي مندي ونبيل الحيدري. إلى اللقاء. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، نترككم في خلال هذه الدقائق المقبلة مع الصوت العراقي الأصيل فؤاد سالم.
وذبلت واحق عينك زهرت شبابي، عمري جيز العشرين وأنا بعذابي. زبلت واحق عينك زهرت شبابي، وعمري فات العشرين وأنا بعذابي. زبلت واحق عينك زهرت شبابي، 20 وانا بعذابي بسيقم وبنوح أقضي الليالي أرد أمشي للمحبوب واشكي لحالي يرضى بسيقم وبنوح أقضي الليالي يرضى بسيقم وبنوح أقضي الليالي يرضى بسيقم وبنوح أقضي الليالي ذبلت واحق عينك زهرت شبابي عمري جيز العشرين وانا بعذابي ذبلت واحد عينك زهرت شبابي وعمري فات العشرين وانا بعذابي شمعة وتذوب بليل ويصب دمعها روحي صوفت يا حيف ما حد سمعها روحي صوفت يا حيف ما حد سمعها روحي صوفت يا حيف ما حد سمعها ذبلت واحد عينك زهرت شبابي وعمري جيز العشرين وانا بعذابي ذبلت واحد عينك سهرت شبابي وعمري فات العشرين وانا بعذابي واحق عينك سهرت شبابي عمري جيز العشرين وانا بعذابي ذبلت وحق عينك سهرت شبابي وعمري تعدى العشرين وانا بعذابي وعمري جيز العشرين وانا بعذابي عمري جيز العشرين وانا بعذابي.
أجمل التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي، وندعوكم الآن أعزائي لمتابعة فقرات هذه الساعة التي سنلتقي في ختامها مع الزميلة سميرة علي مندي عبر حلقة من برنامج عراقيون في المهجر لتستضيف الأديب التركماني نصرة مردان. سيدتي وسادتي، عقد وزيرا التخطيط والتعاون الإنمائي علي بابان والمالية باقر جبر الزبيدي مؤتمرا صحفيا مشتركا يوم الأحد لتوضيح بعض النقاط المثيرة للجدل في الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة. الزبيدي أشار فيه إلى ما توفره الاتفاقية من ضمانات لحماية الأموال العراقية المودعة في الخارج، مؤكدا أن عدم إقرار الاتفاقية سيؤثر بشكل حاسم على عملية تصدير النفط العراقي. من جانبه شدد وزير التخطيط علي بابان على أهمية الاتفاقية الإطارية الملحقة بالاتفاقية الأمنية في قيام شراكة اقتصادية حقيقية مع الولايات المتحدة الأمريكية. حسن راشد والتفاصيل.
تواصل الحكومة العراقية تحركها لتوضيح جميع النقاط غير الواضحة أو التي تثار حولها الانتقادات في الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة. وفي هذا السياق عقد وزيرا التخطيط والتعاون الإنمائي علي بابان والمالية باقر جبر الزبيدي مؤتمرا صحفيا في رئاسة الوزراء ببغداد الأحد. أشار خلاله الزبيدي إلى ما توفره الاتفاقية من ضمانات لحماية الأموال العراقية المودعة في الخارج والتي قدرها بنحو 60 مليار دولار.
هناك لدينا ما يقرب من 40 مليار دولار في حساب البنك المركزي وما يقرب من 20 مليار دولار في حساب الDFI اللي هو صندوق التنمية العراقي.
ويقول الزبيدي إن عدم إقرار الاتفاقية سيؤثر بشكل حاسم على عملية تصدير النفط العراقي أيضا.
حتى بيع النفط أيها الإخوة سيتعرض للمخاطر، أي لا يمكن للعراق أن يبيع النفط نتيجة لوجود ديون كما تبيع أي دولة، كما نبيع حاليا نحن باعتبار موجود قرار لمجلس الأمن ل 1790 نحمي بأموال العراق عليه، يمكن أن نبيع النفط وتحول الأموال إلى حساب الDFI. أما في حال انتفاء ذلك فإننا بحاجة حقيقية أن نعيد الكرة للعمل بما يشبه النفط مقابل الغذاء.
إلى ذلك أوضح الزبيدي حجم المطالبات المالية التي تنتظر العراق في الخارج في حال انتهاء الحماية على أمواله المودعة في البنوك الأجنبية.
النوع الأول من الدائنين هو الدين الذي تبقى على العراق من ديون للدول اللي يقرب من 140 مليار دولار. تبقى لدينا ديون القطاع الخاص، هذه تقدر ب 7 مليار دولار. هناك نوع آخر من الدائنين وهو الأشخاص تضرروا نتيجة ممارسات النظام السابق. النوع الثاني من التعويضات باعتبار أن نظام صدام كان مشمول كدولة راعية للإرهاب، هناك كم هائل من الأموال تصل إلى 1 تريليون دولار.
من جانبه شدد وزير التخطيط علي بابان على أهمية الاتفاقية الإطارية الملحقة بالاتفاقية الأمنية في قيام شراكة اقتصادية حقيقية مع الولايات المتحدة.
الاتفاقية الإطارية ترسم ملامح شراكة استراتيجية اقتصادية وتقنية بين العراق والولايات المتحدة. في ظل هذه الاتفاقية الإطارية تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون الاقتصادي والعلمي مع جمهورية العراق. نحن أيها الإخوة في أشد الحاجة إلى شراكة من هذا القبيل.
ويشير بابان إلى بعض ثمار الشراكات الاقتصادية العالمية مع الولايات المتحدة وما حققته من نجاح وتفوق.
نظرة واحدة إلى الدول التي أبرمت اتفاقيات من هذا النوع مع الولايات المتحدة وما هو الإنجاز الذي تحقق لها على صعيد الاقتصاد. اليابان أبرمت مثل هذه الاتفاقية، كوريا الجنوبية أبرمت مثل هذه الاتفاقية، ألمانيا أبرمت مثل هذه الاتفاقية، وطبعا منذ عقود. وعلينا اليوم أن ننظر إلى سجل الإنجاز الاقتصادي لهذه الدول التي صارت من عمالقة الاقتصاد في العالم. لدينا طموح أن نبلغ نفس المبلغ.
ورد وزير التخطيط على انتقادات بعض أعضاء مجلس النواب حول عدم وجود صياغات ملزمة للولايات المتحدة في حماية الأموال العراقية.
أولاً، أن المفاوض العراقي القدير قد نجح في إيراد هذه المادة ضمن اتفاقية الانسحاب رغم أن موضوعها لا يتعلق بالانسحاب، وذلك لإعطائها أهمية استثنائية. من ناحية أخرى، العبارات الملزمة والقاطعة ليست أسلوبا مستخدما أو شائعا في الاتفاقيات الدولية. ثالثا، الولايات المتحدة عندما تتحدث عن نظام قضائي فيها أو خارجها لا يمكن لها أن تتحدث بعبارات قاطعة.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، قال رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية أن نسبة صادرات البضاعة الإيرانية إلى أقليم كردستان العراق وصلت هذا العام إلى أكثر من 2 مليار دولار، في وقت أطلق محافظ أربيل اسم طهران على أحد الشوارع الرئيسة في المحافظة. رئيس الغرفة الإيرانية العراقية حسن مغز الذي يرافق وفدا إيرانيا يزور الأقليم حاليا برئاسة المستشار التجاري والاقتصادي للرئيس الإيراني أحمد نجاد، قال لمراسل إذاعة العراق الحر في أربيل عبد الحميد زيباري إن التبادل التجاري بين العراق وإيران شهد تطورا كبيرا مقارنة بالسنوات المنصرمة.
تمكنا في السنة الماضية من تصدير حوالي 1 مليار دولار من البضاعة الإيرانية إلى أقليم كردستان، وكان حجم التجاري في السنة الماضية أي في 2007 2.8 مليار دولار لكافة العراق، وفي هذه السنة يعني في سنة 2008 لحد الآن قمنا بتصدير أكثر من 2 مليار بضاعة إلى جمهورية العراق، ومنها 1.2 مليار إلى إقليم كردستان. هذا يعني أن العلاقات الودية والأخوية المتواجدة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية العراق وبصورة خاصة مع إقليم كردستان علاقة متميزة.
وفي هذه الزيارة يعني هل أبرمتم عقود أو اتفاقيات جديدة مع حكومة الإقليم أو مع شركات في إقليم كردستان؟
طبعا معنا مجموعة من الشركات الاقتصادية والعمرانية والهندسية والشركات التجارية، وقعنا بعض الاتفاقيات مع محافظة سليمانية وسوف نوقع إن شاء الله بعض الاتفاقيات مع إخواننا في أربيل اليوم.
أنتم أيضا بصدد إقامة معرض في مدينة أربيل، متى سيكون وعدد الشركات التي ربما ستشارك في هذا المعرض؟
طبعا لدينا الآن يفتتح معرض في سليمانية يوم الثلاثاء، وسوف تكون فيه أكثر من 60 شركة، وكان لدينا معرضا في دهوك قبل حوالي تقريبا أسبوع، وكان لدينا أيضا معارض أخرى في النجف الأشرف وفي بغداد قبل أيضا في الشهر الأخير، ونتأمل أن يكون المعرض الجديد في أربيل في بداية السنة الجديدة إن شاء الله.
وفي موضوع ذي صلة بزيارة الوفد الإيراني، جرت يوم الأحد في أربيل مراسم إطلاق اسم طهران عاصمة إيران على أحد الشوارع الرئيسية الذي يمتد لمسافة 800 متر ويربط الشارع 30 بوسط أربيل بالشارع 60. وحضر المراسم نوزات هادي محافظ أربيل وحسن داني فرع المستشار التجاري والاقتصادي للرئيس الإيراني أحمد نجاد. وأشار محافظ أربيل في تصريح لإذاعة العراق الحر أن إطلاق اسم طهران على هذا الشارع جاء باقتراح من القنصلية الإيرانية في أربيل وكتعبير للعلاقات الجيدة بين أقليم كردستان وإيران، وأضاف
العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق بشكل عام وكردستان بشكل خاص مع الإقليم كانت للجمهورية الإسلامية الإيرانية فضل لاحتضان الكثير من المهاجرين العراقيين أيام النظام البائد، وكانت هناك علاقات وطيدة دائم وطيدة قوية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والإقليم. تسمية هذه الشارع وبطلب وباقتراح من القنصلية الإيرانية في أربيل باسم طهران طبعا هي ترمز إلى المحبة وإلى قوة وصلابة هذه الروابط.
إلى ذلك عبر المهندس حسن داناي فرع المستشار الاقتصادي والتجاري للرئيس الإيراني أحمد نجاد عن سروره لهذه الخطوة في إطلاق اسم العاصمة الإيرانية على أحد شوارع مدينة أربيل، وقال لإذاعة العراق الحر
و امروز يكي از کارهای رمزی و نمونه‌ای بود که نشان از روابط بسیار عمیق دوستانه و
نحن سعداء في افتتاح هذا الشارع في أربيل، وكذلك نحن في طهران سمينا شارع كبير بمسافة 8 كيلومتر باسم كردستان، ولدينا الآن علاقات قوية مع الحكومة العراقية وحكومة كردستان ومسرورون بهذا التطور. وعن زيارته الحالية إلى أقليم كردستان قال مستشار الرئيس الإيراني
روتي بمسائل اقتصادية الحمد لله.
زيارتنا جاءت لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية، وفي العام الماضي أيضا قمت بزيارة إلى كردستان، ونحن الآن في هذه الزيارة نريد تطوير هذه العلاقات بشكل أوسع. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، في الدقائق المقبلة نستمع إلى حبيب علي وهذه الأغنية.
عطر الشتاء يتعب حلم بيها يواعدها ويلاقيها
مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة،
من هنا انطلقنا.
من إذاعة العراق الحر، إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
سعد أوقاتكم مستمعين الأعزاء وأهلا بكم إلى برنامج عراقيون في المهجر.
لقد أحببت وما زلت وسأبقى أحب بهوس مدينة كركوك، أحب تركمانها، أحب عربها، أحب كردها، آثوريها، أرمنيها، صابئتها. إن زفرة حب مدينة كركوك تكون مثل النار. كركوك مدينة سيمفونية من اللغات. إنني منذ صغري أحببت كركوك، وبقلبي بالفطرة عرفت شرائع هذه المدينة.
كان هذا صوت الكاتب والقاص والشاعر نصرت مردان الذي يقيم في سويسرا منذ منتصف التسعينات. نستضيفه في برنامج عراقيون في المهجر لنتعرف على تجربته. ولد نصرت مردان عام 48 و900 ألف في مدينة النار الأزلية المقدسة كركوك، التي عشقها وأحبها، وما يزال واقع هذه المدينة وتأريخها وشخصيتها هو شغله الشاغل ومحور إبداعه الشعري والقصصي، وهو الذي أمضى سنوات الطفولة والصبا والشباب في أحيائها وأزقتها وطرقاتها. كان لنشأته في جو محب للأدب والثقافة وتعرفه على شعراء وكتاب معروفين في كركوك بحكم علاقات الجيرة الأثر الكبير على توجهه لقراءة القصص والروايات في سن مبكرة.
لربما من الصدف الجميلة أنني مثلا كنت في مدرسة الخالدية الابتدائية بكركوك، وكان في نفس الصف معانا جورج دمو، وهو شقيق جان دمو الشاعر المعروف، وكذلك أنور بولس وهو شقيق سرغون بولس. إضافة إلى ذلك أنا كنت مثلا أسكن في حي عرفة في كركوك، وفي ذلك الوقت كان يضم أغلبية من المسيحيين إخوان المسيحيين، وكان بيت جان دمو قريب من بيتنا وكنت أراه. وبعد ذلك تطورت العلاقات بيننا، وكان هنالك أيضا جارنا المعلم عباس عسكر وهو شاعر كردي الأصل، وأستطيع أن أقول بأنه كان الناقد الأول في حياتي. كان هو بكل تواضع يأخذ ما أكتبه بمحمل الجد ويكتب لي ملاحظات طويلة، فطبعا هذه الأجواء كان لها تأثير علي، كما أن مجموعة أصدقائي كنا دائما من المحبين الأدب ونحرص على مشاهدة المسرحيات، كما أن القاص يوسف الحيدري كان أحد المعلمين في مدرسة الخالدية.
على مدى السنوات التي عاشها في كركوك وبسبب كتاباته عن الكاتب نصرت مردان من مضايقات الأجهزة الأمنية، إذ تعرض أكثر من مرة إلى التوقيف والمساءلة عام 72 و900 ألف بسبب قصة لعبة الليل والنهار. وما يزال مردان يتذكر أول قصة كتبها وبداية شهرته في الوسط الثقافي الكركوكي والعراقي.
بدأت بكتابة تمثيليات باللغة التركمانية للقسم التركماني في إذاعة بغداد، وقد أذكرت كل التمثيليات التي كتبتها في تلك السنة المبكرة. وطبعا كان اتجاهي وعشقي الكبير هو للقصة بالدرجة الأولى، فكتبت أيضا في مرحلة الثانوية أتصور قصة أذكر اسمها لحد الآن، اسمها نفر واحد، وقد بعثتها إلى مجلة العاملون في النفط التي كان يشرف عليها الأستاذ جبرة إبراهيم جبرة في نفس الوقت، وكانت مفاجأة كبيرة لي أن المجلة تنشر تلك القصة، وكان فرحي عظيما وكبيرا بذلك. وهكذا استمرت البدايات.
ظل ظل يتابع باهتمام الشؤون الأدبية والثقافية ويواصل الكتابة ويسعى باستمرار إلى تطوير مهاراته اللغوية ويستمع إلى نصائح الكتاب والشعراء الكبار المعروفين خاصة رواد جماعة كركوك الأدبية التي ظهرت منتصف الخمسينات واستمرت بعد ذلك كظاهرة ثقافية أنارت الحياة الثقافية لمدينة كركوك وأغنت الثقافة العراقية. بعد إنهائه الدراسة الثانوية انتقل إلى تركيا لإكمال دراساته العليا في كلية الإدارة والاقتصاد.
كنت ناوي أن أقدم إلى كلية أدبية وكذا، ولكن في تلك الفترة لم تكن هنالك كلية أدبية في جامعة إيجا، إضافة إلى الجامعات العلمية مثل كالطب والصيدلة والعلوم وغيرها، كان فقط هنالك كلية الإدارة والاقتصاد، فقدمت لها. ولكن طبعا بعد التعمق في دراسة الاقتصاد ودراسة الإدارة، طبعا هنالك أيضا جوانب إيجابية وإنسانية في الموضوع، لأن العلمين يتعلقان بالإنسان أيضا. وبعد التخرج طبعا تعينت في جامعة صلاح الدين في أربيل، وكانت لي علاقات كبيرة مع الكثير من الأساتذة والكثير من الطلبة، وكنت أتعامل معهم بود كبير، وخاصة مع الطلبة. كانت لي أيام جميلة لا يمكن أن تنسى في مدينة أربيل.
رغم انشغاله بالتدريس وكتابة البحوث الأكاديمية، إلا أن نصرة مردان واصل كتابة القصص والقصائد والمقالات الأدبية، وترأس تحرير جريدة دوغوش التي كانت تصدر باللغتين العربية والتركمانية بأربيل عام 1992 و1000، وهي أول جريدة سياسية معارضة في تاريخ تركمان العراق.
طبعا علاقتي بالأدب استمرت، بل يعني ضغط على اختصاصات يعني في اختصاص العلمي، فالبحوث اللي كتبتها مثلا في مجال الأكاديمي لا يمكن تقاس بما كتبته مثلا في مجال الأدب والثقافة والقصة وغيرها. وطبعا علاقتي مع الأدب لم تنقطع، فكنت أراسل الصحف والمجلات، بل أراسل كتاب أتراك مثلا مثل عزيز نسين، كانت بيننا مراسلات، وكان في كل رسالة يبعث لي 5 من كتبه. إضافة إلى ذلك فطبعا أيضا لم انقطع عن النشر، وفي أربيل سنة 92 كتبت مسرحية باللغة التركمانية اسمها إيكو، وقد عرضت في كركوك في 1992 وقد أحدثت ضجة كبيرة في وقتها.
عام 93 و900 وألف ترك العراق مع عائلته، وكانت تركيا أولى محطات المهجر، حيث واجه متاعب ومشاكل تتعلق بالإقامة، إذ أمضى عاما كاملا في مخيم سلوبي للاجئين العراقيين حتى حصل على حق اللجوء في سويسرا، حيث يقيم الآن في مدينة جنيف.
عندما وصلت مع أفراد عائلتي إلى جنيف أحسست بخيبة أمل، كنت أنتظر أن أدخل مدينة غارقة في الأضواء والأنوار وناطحات السحاب والصخب، إلا أنني رأيت أمامي مدينة أليفة ببساطتها ومتواضعة لا تتناسب، ووقع في ذهني. المفاجأة الثانية كانت عندما سألت مدرس اللغة الفرنسية على أثر نقاش عن العراق بعد فترة من وصولنا، قلت له ما اسم رئيس جمهورية سويسرا؟ أجابني المدرس ببساطة لا أعلم. عندما رأى دهشتي التي ارتسمت على وجهي سألني لماذا تستغرب؟ قلت له لأن المطلوب منا كمواطنين أن نذكر اسم رئيس الدولة مشفوعا بعبارة حفظه الله حتى لو كنا في سابع نوم. في هذه المرة كان دور مدرسنا في الاستغراب متسائلا، وهل من المفروض أن أعرف اسم رئيس الدولة ما دمت أقوم بكل واجباتي كمواطن على أتم ما يرام؟
يكتب نصرة مردان أعماله الأدبية باللغتين العربية والتركمانية، وأصدر عدة مجموعات شعرية منها الصداقة مع الطيور والأحزان تتناسل في الغربة واغتيال قلعة كركوك، وله عدة مجموعات قصصية منها عمت صباحا أيها المساء وحانت الأحلام السعيدة. ترجم إلى اللغة التركية قصائد وقصص لشعراء وكتاب عرب مثل عبد الوهاب البيتي وبدر شاكر السياب ومحمد المغوط، كما ترجم إلى اللغة العربية روايتين للروائي التركي المعروف يشار كمال، وهما الصفيحة ولو يقتلون الثعبان ومسرحية مطعم القردة الحية لغونغور ديلمان. ترجمت قصائده وقصصه الصادرة بالتركمانية إلى العربية والكردية، ونشرت قصائده في أنطولوجيات شعرية صادرة في تركيا وتركمانستان وأذربيجان.
بيرفع العوار شهر مين طمرت قلب جندي تاريخ يرز مش قضن بوجهان أجندي.
عن تأثير الأدب التركي على أعماله الأدبية يقول الكاتب نصرت مردان:
منذ وصول إلى تركيا اكتشف عالم غني وثري بالإبداع، وأقصد الثقافة التركية، اكتشفت أنهم سابقين في هذا المجال لسنوات طويلة بسبب علاقتهم مع الثقافة الغربية وتواصلهم معها. وطبعا هذا أثر بشكل إيجابي على يعني إغناء تجربتي، ومن حسن الحظ أنني تعرفت خلال وجودي في مدينة أنقرة وفي إزمير على عدد كبير من الكتاب الأتراك. وطبعا هذه كان بمثابة تجربة كبيرة إلي، و أيضا كان بمثابة إعادة حسابات وكذلك إعادة خزيني الثقافي والإبداعي ومحاسبة مع نفسي ونقد ذاتي.
في جنيف حيث يقيم يواصل كتابة القصص والقصائد والبحوث التاريخية، ويعد حاليا رسالة الدكتوراه حول الصحافة التركمانية في العراق. عن نتاجاته الجديدة وأحب أعماله الأدبية إلى قلبه يقول:
بالنسبة لي حانة الأحلام الجميلة أحب أعمالي إليه، أعتز بها كثيرا يعني. أما بالنسبة للأعمال الأخرى الغير المطبوعة فعندي مجموعة شارع في كركوك على وشك الطبع، تضمن مجموعة من النصوص القصصية على نفس النمط اللي اعتاديت عليه في الاعتزاز مثلا بالروح العراقية وبالحياة في كركوك. وكذلك عندي رواية وداعا يا سيلوبي، سيلوبي ومعسكر للاجئين، فمن خلال تجربتي لعام كامل عشت فيها مع 1500 شخص، هذه القصة تركز على هذه التجربة وليست التجربة الشخصية اللي عشتها، وإنما على الأشخاص الذين كانوا هنالك، يسلط الأضواء على حياتهم، على تصرفاتهم، على سلوكهم، يعني على عالم اللاجئين في هذا العالم الصغير اللي يضم مجموعة من المضطهدين الهاربين من طغيان النظام السابق. لو كنت طفلا لتمنيت أن أصبح طائرة ورقية لأسقط في حضن طفل يتيم. bir çiçek olsaydım eğer saksılara isyan eder kanat isterdim Tanrı'dan düşerdim bir şehit anasının kucağına. لو كنت زهرة لتمرت على المزارية ولطلبت جناحين من الرب لأسقط رواحة في حضن أم شهيد. bir nehir olsaydım eğer barajlara tutsak olmazdım dost olurdum gece gündüz Hasan'ın yalnızlığına. لو كنت نهرا لما بقيت أسيرا للسدود أفضل أن أنادم ليل نهار نهر خاصة. bir tüfek olsaydım eğer yol almazdım mazlum yüreklere bin bir helhele basardım bir Türkmen kızının toyunda. لو كنت بندقية لما أطلقت النار على صدور المظلومين بل كنت سأتحول إلى هلهولة في عرس فتاة تركمانية.
كانت هذه أبيات شعرية باللغة التركية للشاعر والكاتب والمترجم نصرت مردان الذي يقيم حاليا في سويسرا. كما تعرفنا معا على تجربته الإنسانية والأدبية ورحلة الاغتراب التي بدأها في تسعينات القرن الماضي وأحدث نتاجاته الأدبية، كما لم ينسى أن يحدثنا عن مدى حبه وعشقه لمدينة كركوك. وبهذا أعزائي تنتهي حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن المتابعة، على أمل أن نلقاكم على خير دائما. هذه سميرة المندي تحييكم وتنقل لكم أجمل التحايا من مخرج هذه الحلقة، وإلى اللقاء.
بالصبح للمذياع عتعنى واسمح واسمح، والله العراق الحر منكم فلشبع فلشبع.
إذاعة العراق الحر.